تأثر ربنا كان إلى داود. شوفوا حلاوة ربنا، ربنا ما بينساش. إن الإنسان قدر إنه ينسى ويتناسى، ربنا ما بينساش. ومن حلاوته ومن محبته إنه كمان ما بينسيش الإنسان، هيذكرها له هيطلعها له. مرت سنة ساكت فيها داود ماشي عادي، يعني لو فكرنا شوية السنة دي يا ترى داود كان بيعمل فيها ايه؟ كان عادي بيروح فينا بيصلي وبيرنم مزاميره، وكان يقعد قدام الناس يحكم، وكان بيمارس مهامه عادي، مفيش حاجة خالص يعني، يعيش حياته العادية المحترمة في أعين الناس. لكن كان من وراه بلوى كتيرة، زي اي انسان فينا يعني كده، شكله من بره انه كويس وبيروح وبيجي، لكن هو مخبي حاجات كتيرة جوه غلط. فربنا من رحمته كان هو صاحب اليد الاولى. داود ما رجعش لربنا، ربنا هو اللي رجع داود. لو كان ساب نفسه كده كانت مرت سنة ورا سنة ورا سنة والموضوع اتنسى وخلاص ومحدش عارفه. فارسل رب ناسان الى داود فجاء اليه وقال له، كان خلاص داود ده اول واحد في ايدين الله، وتاني واحد ناسان، وكان داود الثالث انه استجاب بالتوبة ده هي. وكان رجلا في مدينة واحدة واحد منه رجلان في مدينة واحدة، واحد منهما غني والاخر فقير. وكان للغني غنم وبقر كثير جدا، واما الفقير فلم يكن له شيء الا معزة واحدة صغيرة قد اقتناها. شوف التعبيرات الحلوة اللي بيقولها، اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا، تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه، وكانت له كابنة. فجاء ضيف الى الرجل الغني فعفى ان يأخذ من غنمه ومن بقره ليهوئ للضيف الذي جاء اليه، فاخذ معدة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء اليه. فحمى غضب داود على الرجل جدا وقال لناسان، حي هو الرب انه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد المعدة اربعة اضعاف لانه فعل هذا الامر ولانه لم يشفق. ناسان كان عنده من الحكمة ان يعمل ديالوج كويس، اصل لو كان ناسان ما عندوش حكمة كان قال له تعال ايه اللي انت عملته ده انت يا ويلك انا معرفش، كان ممكن داود في لحظة انفعال يقول له تعال انت بقى انت عرفت السر الوحيد شير رقبته، اللي ما تورعش انه يقتل مجموعة قبل كده مش هيجي يعني على ناسان ويسيبه. لكن ناسان كان شجاع انه يخبر الملك بكلام الله، وفي نفس الوقت كان عنده الحكمة انه يوصل من خلال الديالوج بتاعه الهدف اللي عايز يوصل له. ها ربنا بعت ناسان، ربنا قال للناسان شوفوا ده بقاله سنة ولا حاسس ولا بيتكلم ولا بيتوب، روح. لان معنى كده ان استمراره في الخطيه انه بيضيع نفسه. وداود كان عزيز جدا في عينين الله، ربنا لا يمكن يسيبه يضيع. وهذا الفرق اللي كان ما بين شاول وما كان بين داود، ان شاول كان ربنا يبعث له صموئيل يقول له تصلح، لكن شاول ما يتغيرش. بينما داود كان ربنا يبعث له مجرد كلمة كده يغير كل حياته. كان داود قابل للتغيير بينما شاول غير قابل للتغيير، عشان كده داود استمر بينما شاول ما استمرش. الانسان المتقلب باستمرار حتل الحكاية. فكان المفروض حسب الشريعة وداود هو اللي قاعد يحكم ان اللي خد حاجة من حد يرد له اربعة اضعاف بس، لكن ده يطلع في قصيته لانه كان من جوه. شوف الخطيه بتولد ده في قد ايه، قال لا ده يرد اربعة اضعاف لايه ويقتل.
على الشريعة، لأنه فعل هذا الأمر ولم يشفق، لأن ده مفتري عنده كتير وما داش إلا على الوحدة عند اللي إيه الفقير. ده مش بس يرد أربع نعاج، لا ده كمان ويقتل، يعوض الفقير بأربع نعاج وهو يقتل. هو داود فاكر إن القصة دي حقيقية، ده اللي حصل يعني، لكن هو قال له إن جاء ضيف وكأنه عايز يعني يشجع شوية. داود بيقول له إن الشهوة اللي جات عندك دي مجرد ضيف، دي مش حياتك، دي مش عادتك، دي حاجة وقتية تنتهي. شوفوا حلاوة الخادم الحلو، إنه حتى لو ضغط على المخدوم بتاعه وبين له مدى الجرم اللي فيه، لكن يديله باستمرار إيه؟ رجاء. قالوا خطية دي ضيف، حاجة كده جات وهتعدي وهتمشي مش هتستمر. فقال نسان لداود أنت هو الرجل، فقد قالوا أنت هو الرجل. بعد رغم القصة دي كلها يا داود، ما انتش حاسس ان انت اللي عملت كده؟ فين ذكائك وفين النزاهة بتاعتك وفين احساسك الروحي؟ وصلت الغباوة دي في حالة الخطية لهذه الدرجة؟ اضطر يقولها له انت هو الرجل، وكأنه بيقول له احكم يا اخي على نفسك قبل ما يحكموا عليك. انت اللي اعق قاضي وكملك وكنبي، هكذا قال الرب اله اسرائيل، انا مسحتك ملكا على اسرائيل وانقذتك من يد شاول واعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك واعطيتك بيت اسرائيل ويهوذا، وان كان ذلك قليلا كنت ازيد لك كذا وكذا. يعني لو كل اللي انت خدت ده لسه ما شبعتش كنت اديتك تاني، يعني ما خلتكش محروم من حاجة. ما كانش لي اي مبرر اللي عمله داود خالص، لكن انت كده اغلقت على نفسك انك مش هتاخد حاجة بعد كده. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عيني؟ احتقر كلام ربنا ازاي؟ كسر الوصية لا تزني لا تقتل. واحتقر كلام ربنا ازاي؟ اصل معنى انه يعمل الخطية دي معناه يقول لربنا ان انت مش قادر تشبعني، مش قادر تسدد لي احتياجاتي، ان انت نبتنيش، عشان كده انا بلجأ للايه؟ للغلط. نهدي معنى الخطية. عشان كده قال له ان انت احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه، كانك بتعمل الخطية يعني وبتدخلها في عينين ربنا لإغاظة الله. ده اللي حبك واللي اداك واللي كان مستعد ومازال مستعد انه يديك كتير بتعمل فيه كده. قد قتلت اوريا الحيثي بالسيف واخذت امرأته لك امرأة، واياه قتلت بسيف بني هامون. شوف كل الكلام اللستة جاهزة، كل اللي عمله بتفاصيلها، وكان يظن انه سطر على خطيته ومحدش يعرف. على رأي سيد المسيح تعالى ما قال ليس خفي الا وعلا، ليس مكتوم الا ويظهر، كل اللي انت بتخبيه هيطلع. ما تزعلش يعني لو حد اتكلم عليك كلمة او قال عليك حاجة، كله حيبان. والان لا يفارق السيف بيتك الى الابد، اللي انت عملته في السر هيتعمل فيك علانية في كل الخطايا اللي انت عملتها. السيف مش هيسيب بيتك، وده اللي هنشوفه بيتحقق في الاصحاحات اللي جاية. لانك احتقرتني واخذت، بيكررها له تاني، لانك احتقرتني واخذت امرأة اوريا الحيثي لتكون لك امرأة، هكذا قال الرب انا اقيم عليك الشر من بيتك، اللي هيأذيك هيكون من بيتك، واخذ نسائك امام عينيك واعطيهن لقريبك فاتبع مع نسائك في عين هذه الشمس. انت زنيت سرا سيبنا بنسائك علنا كعين الشمس اللي شهدت وغطت على خطيتك، يعني كل اللي عملته هيتعمل فيك. لانك انت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. عشان كده فضحته كانت قدام الشعب كله وكانت قدام كل العالم وسجلت في الكتاب المقدس. فقال داود للنسان: قد أخطأت إلى الرب. نفس الكلمة اللي قالها شاول، بس في جديد بين الروح اللي نبقها شاول وبين الروح اللي قالها داود. شاول قال: أنا غضبت بس غطي عن الموضوع كده، تعالى اكرمني قدامهم عشان نسجد قدام الله. لكن فعلا داود كان بينطقها من قلبه: وأنا مستعد للتغيير ومستعد لتقبل اللي الله هيعمله فيا. أخطأت وأخطأت إلى الرب، مش أخطأت لورية ولا أخطأت لبتشبع، لكن خطيتي موجهة أصلا لله. فقال نسان داود: الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك، لا تموت. لان تبتك حقيقيا من القلب، بالرغم ان الخطيه العمد ما كانش ليها توبه في العهد القديم، لكن الله نقل الخطيه من على داود وحطها على شخص المسيح قبليها بازمان وباجيال كثيره جدا. لا تموت، غير انه من اجل انك قد جعلت بهذا الامر، خد بالكم الايه اللطيفه دي، غير انه من اجل انك قد جعلت بهذا الامر اعداء الرب يشمتون، فالابن المولود لك يموت. وذهب نسان الى بيته. لا تموت، بس في واحد تاني حيموت. مين؟ الابن هو اللي حيفديه. وده كان رمز جميل لموت الابن اللي هو السيد المسيح عشان يفدينا احنا كلنا، يفدينا احنا كلنا. عشان كده المسيح لما جه سمى نفسه اسم عجيب قوي: ابن الانسان. اللي بيموت من اجل ابوه، المسيح سمى نفسه ابن الانسان. هو ابن لكل انسان محكوم عليه بالموت عشان يموت بداله، عشان يموت بداله. كان المسيح يلذ لنفسه جدا انه يسمي نفسه هذا اللقب ابن الانسان. المسيح حمل خطايا العالم كله، والابن ده كان ملوش اي ذنب، ما عملش اي حاجة. لكن شوفوا الآية الخطيرة: جعلت بهذا الامر اعداء الرب يشمتون، يفرحوا. مش هو ده داود اللي انت اخترته؟ مش هو ده داود اللي انت اديته؟ اهو زي الكل، زي الكل. في كل مرة انا، في كل مرة انا بغلط فيها افهم خطورة الخطية. في كل مرة انا بغلط فيها بتجعل اعداء الرب يشمتون في الرب. طب مين هم اعداء الرب؟ الشيطان. الشيطان ما يقدرش يحارب ربنا وجها لوجه، لكن كل حربه لله بتكون من خلال الانسان، لان الانسان مخلوق على صورة الله ومثاله. عشان كده كل هزيمة لله الشيطان بيفرح جدا، لانه انتصر على صورة الله. فاكرين من مسيح قابل شاول وهو في طريقه اللي بنمشي، وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ هو شاول ما كانش بيضطهد ربنا، شاول كان بيضطهد الناس اللي داعي عليهم اسم ربنا. كأن ربنا بيكرر الكلمة لكل واحد فينا: يا ابني يا ابني لماذا تهينني؟ لأن في كل مرة أنا بغلط فيها أنا بهين ربنا، بجعل الشيطان يشمت. ادي اللي انت اديتهم واللي انت حبيتهم واللي انت خدتهم، ولا واحد منهم يستاهل. في كل مرة يوقعني الشيطان في الخطية بتكون لي نصرة وفرحة وشماتة، لانه بيبين صورة الله. عشان كده انا بحب ربنا فعلا، زي ما بيقول يوحنا المولود من الله لا يخطئ. ليه؟ لان اللي مولود من الله بيحب ابوه، ما يهمش ابدا صورة ابوه، ما يديش فرصة لاعداء الله يشمتون. وبنشوف هنا ان الخطية اثمرت في حياة ابنه بالموت. وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أورية لداود فثقل. فسأل داود الله من اجل الصبي. زي ما قلت لكم صفه مهمه قوي هتشوفوها في داود ان ما كانش يحب ان حد يتقسي بسببه. صحيح هي في الخطيه اللي عملها اذى كتير بسببه، لكن كان تبعه الخطيه دي كانت مجرد ضيف عابر، لكن تبعه ما كانش يستحمل ان يشوف حد يتاذي او يجيله ضيق بسببه. فوقف قدام ربنا يصلي يطلب من اجل الصبي اللي انت عايزه يعمله فيا، لكن مالكش دعوه يعني سيب الولد مليش ذنب. وصام داود صوما ودخل وبات مضطجعا على الارض. يعني شوف كان عنده استعداد يضحي بالايه؟ بالملك كله ويقعد على الارض بس ان الولد ده يمشي. فقام شيوخ بيته عليه ليقوموه من الارض، فلم يشأ ولم ياكل معهم خبزا. وكان في اليوم السابع ان الولد مات. فخاف عبيد داود ان يخبروه بان الولد قد مات، لانهم قالوا هوذا لما كان الولد حيا كلمناه فلم يسمع لصوتنا، فكيف نقول له قد مات الولد؟ نعم الاشر خافوا كلهم يقولون القبر. لكن هو حس فهم. وراى داود عبيده يتنابون ففطن داود ان الولد قد مات، فقال داود لعبيده هل مات الولد؟ فقالوا مات. فقام داود من الارض واغتسل وتدهن وادهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد. اول حاجه عملها نظف ودخل بيت ربنا ايه؟ وسجد شكر ربنا. ثم جاء الى بيته وطلب فوضعوا له خبزا فاكل. فقال له عبيده ما هذا الامر الذي فعلت؟ افتكروا تجنن. لما كان الولد حيا صمت وبكيت، ولما مات الولد قمت واكلت خبزا. فقال لما كان الولد حيا صمت وبكيت لاني قلت من يعلم؟ ربنا يرحمني الرب واحيا الولد، والان قد مات فلماذا اصوم؟ هل اقدر ان ارده بعد؟ انا ذاهب اليه واما هو فلا يرجع الي. كانت اللحظه بقى اللي حس فيها داود انه فعلا هو مستوجب الموت، هو اللي يروح له، لكن هو مش هيرجع له تاني. ترنم في الفتره دي بالمزمور 39. المزمور ده جميل قوي، في ايه شهيره بيقولها ربنا: صمت يا رب لانك فعلت. صمت يعني سكت خلاص لان انت قررت كده وفعلت كده واخدت الولد. وكانت ميزة داود الحلوة انه قبل التأديب وخضع لارادة ربنا. لو كان انسان عادي بالرغم من خطاياه كان هو ما فيش رحمة، يعني انا صليت لك واعترفت بخطيتي ما فيش رحمة. لكن كانت حلاوة داود انه قبل التأديب من الرب وقبل الحكم وخضع لمشيئة الله. وكانت العقوبة على فكرة اللي ربنا اداها ما هيش ثمن للخطية، لان ثمن الخطية محدش يقدر يدفعه. لكن تأديب الخطية كان شديد جدا من الله على داود، لانها كان لابد ان تتناسب مع مكان داود. داود ده مش شخص عادي، داود ده نبي وملك وقاضي، عشان كده كان لازم يبقى تأديبه شديد. وزي ما ربنا بيدي الانسان كتير بيطالب من الانسان اللي خد كتير ان يعطي اكثر ويتحمل اكثر. عشان كده ربنا صمم ان هذا الولد يموت، وقبل داود وخضع لربنا. لكن الموضوع ما ينتهيش لحد كده، ده في الفترة دي يرتل داود 7 مزامير من اخطر المزامير، كلهم مزامير التوبة اللي معروفين: مزمور 6، مزمور 32، مزمور 38، مزمور 102، مزمور 130، مزمور 143، وتاج المزامير دي كلها مزمور 51 وارحمني يا الله. قدم 7 مزامير للتوبة مزمور مثلا 6 ده اللي بيقول يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني فاني ضعيف اشفيني فان عظامي قد اضطربت جدا. كانه في السبع مزامير اللي قدمهم قدم كمال التوبه، رقم 7 ده رمز الكمال، كانه قدم توبه حقيقيه فعلا كامله امام الله. 6 32 38 102 130 143 و51 7 هي التوبة دي اللي بنقول عنها تحول الزنا الى بتوليين. عشان كده بالرغم ان داود زنا، لكن زي ما قلنا قبل كده ان الكنيسة ما زالت لما تيجي تنطق داود تقول الملك الطاهر، لان في كمال التوبة اللي قدمها لله وفي قبوله للتأديب وفي خضوعه لإرادة الله فعلا افترض طهارته مرة تانية. واذا كان داود خسر بفتحه في الكتاب المقدس وقدام الكل، لكن خسارة الملك دي سببت ربح كبير جدا لكل الخطاة وكل الناس اللي بيبتلوا من اليأس ومن التعب ومن الشقاء. رغم من خسارة داود، لكن مزمور 51 ده بالذات صار تعزية لكل انسان خاطي وساقط ويائس. بقت توبة داود مصدر لتوبة كل الناس الخطاة، ورجاء داود بقى مصدر رجاء لكل الناس الخطاة، بقى حاجة كبيرة جدا. صحيح فضيحة، لكن لا اجملها فضيحة انه يشترك في تحويل كثيرين من الخطاة الى البر بتاع المسيح. وعزى داود بتشبع امرأته ودخل اليها واتضع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان. كلمة سليمان يعني سلام، عشان كده قلنا ان سليمان هو اللي حيبني الهيكل، لان حياته كان فيها سلام وكان يرمز من المسيح ملك السلام. والرب احبه. اذا كان خدوا موت الولد الاولاني كعلامة غضب من الله عليهم، فالولد التاني ده خدوه كعلامة حب من الله. وارسل بيد ناثان النبي، ربنا بعد كده لناثان وقال له روح قل له تخلي اسمه كمان يديدية من اجل الرب. يديدية يعني المحبوب من الله، من كلمة داود. داود يعني المحبوب، كلمة ديلية يعني المحبوب من الله. كان دي تعزية ربنا بيديها للإنسان اللي فعلا بيقدم توبة حقيقية، زي ما ربنا بيبكت ويوبخ والروح القدس بيأمل ويبكت، لكن أيضا في نفس الوقت بيعزي. لكن قبل ما نقرا الحته دي احب ان احنا نتامل شويه في مزمورين، مزمور 32 ومزمور 50. ناخد راحه كده وبعدين نبقى نكمل. اتفضل. شفنا ان هو قال 7 مزامير لكمال حياه التوبه اللي بيعيشها، لكن نبص كده في مزمور 32 مع بعض شويه. توبه للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى للرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. هنا بيصرخ داود بالإحساس بالغفران اللي شعر بيه لما ربنا ما حسبش عليه خطيته ونقل عنه الخطية وسترها وغفرها. لكن قبل ما يوصل لحالة التعزية دهية وحالة التطويب اللي اتكلم عليها نتيجة اختبار وتبرير الله وغفران الله، مرت فترة صعبة جدا عبر عنها في الآيات اللي جاية دهية. لما سكت، سكت يعني طنشت وقفلت على خطيتي وحسيت ان الموضوع انتهى. يوسف هو فعلا كان يتمتع بسلام وهدوء خارجي، لكن من جوه شوفوا شكله كان ايه. بليت عظامي من زفيري اليوم كله. عارفين الزفير هو ايه؟ خروج النفس، العملية السلبية اللي ما بيعملش الانسان فيها مجهود. الشهيق هو اللي بيعمل فيه الانسان مجهود بيحرك عضلاته. لكن الزفير ده ارتخاء العضلات، عملية سلبية. فبيقول ان حتى الحاجة اللي مش محتاجة مجهود سببت لي ايه؟ بلاء وتعب. وفين؟ في عظام اللي هي انشف حاجة في جسمي. ده دليل قد ايه ان هو كان مضطرب من الداخل جدا، لدرجة ان ابسط حاجة تعمل اصعب مشكلة في حياته. كمان بيقولوا كده يعني ان وجع بتاع العظم او النقح بتاع العظم من اصعب الالام اللي ممكن يحس بيها الانسان. وبعدين بيقول ده مش لحظة ولا لحظات، ده اليوم كله. يعني لا قادر الصبح يستريح ولا قادر بالليل يستريح. ويمكن دي الحالة اللي اتوصفت في سفر التثنية، الانسان اللي عاش في الخطية يتمنى من الصبح يجي، لما يجي الصبح يتمنى من الليل يجي، يجي الليل يتمنى من الصبح يقول لا ليته صباح يا ليته ايه مساء. مفيش وضع مريحه، لان هذا ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي الى يبوسة القيز. الرطوبة دي الحاجة المبلولة، تحولت الى يبوسة ناشفة جدا. والقيز ده وقت الحر عز الظهر. اعترف لك بخطيئتي ولا اكتم اثمي. قلت اطلع بقى اللي جوايا وما اكتمهوش. قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيئتي. لما اعترفت وطلت التعب اللي جوه طلعته واعترفت بيه قدامك، حسيت بالراحة وحسيت باختبار طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيئته. لو عايزين فعلا نعيش في سلام لابد ان الداخل يكون مرتاح. لكن طول ما الداخل فيه غلط وانا قافل عليه لا يمكن يرتاح. بالضبط زي ما يكون في دم مقفول يفضل ينقح على الانسان، ما تستريحش الا لما الدم ده يتفتح والصديد اللي جواه يخرج. هي الخطيه بالضبط بهذا الوضع. وبرغم من ان ربنا ايديه تقلت عليه قوي وضربه جامد وكان بيتوجع، لكن يجي في نهايه المزمور في عدد 11 يقول افرحوا بالرب وابتهجوا ايها الصديقين، اهتفوا يا جميع مستقيم القلوب. حتى لو قسي علينا ربنا وضربنا فهو من اجل حبه لينا بيأدبنا. عشان كده افرحوا بيه، افرحوا ان ربنا ما بينساش وما بيخليناش ننسى، لانه مش ممكن يسيب الخطية الموجودة جوانا. الله لا يطيق ان يرى في اولاده شر. ورتل المزمور 51 اللي الكنيسة حطته كدستور ليها تعلم اولادها ان يصلوا بيه كل يوم والصبح وبالليل والظهر في كل وقت. لان احنا كنا جماعة خطاه فاحنا بنحتاج للتوبة في كل لحظة. التوبة دي حياتنا. عشان كده المزمور ده بيتكرر كتير قوي قوي في حياتنا. يقول امام المغنين مزمور لداود عندما جاء اليه نتان النبي بعدما دخل الى بيت شبع. ارحمني يا الله حسب رحمتك، مش ارحمني يا الله حسب استحقاقي او حسب بؤس حالي، لكن ارحمني حسب رحمتك كرحمتك. رحمتك الغنية جدا. حسب كثرة رأفاتك امحو المعصية. مش بس انك تغفر لكن تزيل نهائي، تشيل خالص الخطية. الخطية دي اللي فصلتني عنك واللي تعبتني. اغسلني كثيرا لاني متوسخ كتير، هحتاج لفم كتير اتغسل غسلة كويسة. اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهرني. بيطلب التطهير من ربنا، بيطلب الغفران. والانسان كمحتاج باستمرار لهذا الوضع، انه مش بس محتاج الى الغفران لكن كمان محتاج الى التطهير، انه يتنظف. لاني عارف معاصية وخطيتي امامي دائما. انا عارف الغلط اللي عامله. الحقيقة هو كان حاطط خطيته وراه، لكن نسان جبه حطها قدامه. إليك وحدك أخطأت لأني احتقرت كلامك ولأني أهمتك، كان في خطية موجهة ليك أنت وحدك، والشر قدام عينيك صنع بمنتهى الوقاحة تجاثرت، ما كانش لي أي عذر، وبمنتهى القسوة صنعت الخطية قدام عينيك لكي تتبرر في أقوالك وتثبت في قضائك. يعني اللي انت يا رب هتحكم بيه هو صح، انا ماليش دفاع عن نفسي، حتى لو قسيت انت صح، لان ما كانش لي حق ان انا اغلط، ما كانش في حاجة تدفعني للخطأ، انا غلطت منتهى الحرية ومنتهى الارادة. ها انا ذا بالاسم صورت من ساعة ما كنت في بطن امي مولود بالخطية ومشكل بالخطية، وبالخطية حضلت بي امي، لكن ان كان ده عذري الوحيد عندما ما عنديش مناعة ضد الخطية لاني مولود بالخطية. ها قد صرت بالحق في الباطن في السريرة تعرفني حكمة، اللي احنا بنقولها ايه؟ لانك قد احببت الحق. انت رب بتحب الصح في الباطن وفي السريرة، في الداخل وفي العلن ربنا يريد ان يكون الانسان ماشي صح، لكن انا ما عملتش كده. طهرني بالزوفة، بالزوفة يعني مش بالزوفة زي ما بيقولوا يعني كتير، لا الزوفة ده نبات كان يستخدم في شريعة تطهير الانسان الابرص، نبات زي ما يكون اسفنجي بيتشرب بالمية وبعدين كان يرشوا بيه المية، ونفس الزوفة دي رفعوها للسيد المسيح عشان مسؤوليها الخامل. فبيقول له طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. إنك إيديك مهرة جدا، لو أنت نظفتني هتنظف. اسمعني سرورا وفرحا، عايز أسمع منك كلمة حلوة، عايز أسمع منك خبر حلو. فلو قلت لي مغفورة لك خطاياي تبتهج عظام سحقتها، العظام اللي اتطحنت من تأديبك تفرح جدا لو انت اديتها خبر حلو وكلمة حلوة. استر وجهك عن خطاياي، ما تبصش لخطيتي واستحقائي، انهو كل اثامي، انا بوظت نفسي خالص يا رب، عشان كده قلبا نقيا اخلق في الله. ممكن داود نطق بالخلقة الجديدة وبأهمية ان الانسان يتخلق من جديد، ان كل اللي تشوه وضال يتخلق من جديد، قلب نقي اخلق فيه الله، وفكر مقدس اديني القلب النائي والفكر المقدس والروح المستقيم. مستقيم يعني ماشي دغري، مش متعود ولا ملتوي، ماشي صح. جدد في داخلي، اخلقني من اول وجديد، اخلقني حاجة جديدة، قدمني زي ما انت عايز، لكن حاجة واحدة بس ما تعملهاش. ايه هي؟ لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، لكن ما تحجبش وجهك عني، ما احتملش ابدا انك تدور وشك عني وتسلمني للرفض وللرزل، وروحك القدوس ده ما تنزعهوش مني. كلمة نزع يعني تشد بقوة، انا متمسك بيه، ما تنزعهوش مني. رد لي بهجة خلاصك، رد لي بهجة وفرحة الخلاص، في بهجة وفرحة للخلاص. خليني ارجع اقول المزمور بتاعه زي الاول، بنغمة الفرح وبنغمة الخلاص. الخطية ضيعت مني الروح دهية، ردني بهجة الخلاص. عشان كده يبان على الواحد اللي عايش فكر الخلاص الصحيح، تبص تلاقوه انه مبتهج بهذا الخلاص، وده واحد مكسور لسه ما تمتعش ببهجة الخلاص، وبروح منتدبة او بروح قوة او بروح رئاسي عضدني. انا محتاج لقوة تسندني، لوحدي مش هقدر اكمل. فاعلم الاثم طرقك والخطاه اليك يرجعون، ده مش بس انا هرجع لوحدي، لكن هرجع لك كل كمان اللي غلطوا. عشان كده صار المزمور ده نشيد لكل الخطاة التائبين. اتعلموه من مين؟ من داود، ان مفيش يأس في رجاء، لان رحمة ربنا كثيرة جدا جدا جدا. نجيني من الدماء يا الله اله خلاصي. ايدي وسفكت الدم بتاع اوريا وبتاع كل المجموعة اللي معاه اللي ماتوا بسببي. نجيني من الدماء، ما تخلينيش اموت حد تاني بسببي. ما يحصدش علي دم. ان كان الله قال لقايين دم اخوك هابيل صارقا الي من الارض، ده دم واحد. فتخيلوا دماء الناس دي كلها بتصرخ ضد مين؟ ضد داود. طب ما ليش رجاء غير فيك. نجيني من الدماء يا الله اله خلاصي. فيبتهج لساني ببرك يا رب افتح شفتي، لانه كان لسانه اتقفل وشفتيه اتقفلوا بسبب الخطيه. افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك. كيف يرنم للرب في ارض غريبه وهو مجدي وهو تحت سلطان الخطيه؟ لانك لا تصر بذبيحه والا فكنت اقدمها. لو كان الموضوع ان انا راح اقدم ذبيحه كنت عملتها من زمان، لكن عارف انك بتنظر للقلب. الذبائح لله هي الروح المنكسره والقلب المنكسر والمنسحق. يا الله انت ما بتحتقرهوش لكن بتقبله. احسن برضاك الى صهيون. عشان اوريكم خطوره صهيون بالنسبه لداود. صهيون دي كانت بالنسبه له بتمثل العلاقه اللي بينه وبين الله، دي عطيه الله ليه. جمعت كل العطايا اللي ربنا اديتها له في صهيون. قالوا احسن الى صهيون ابني اسوار اورشليم. حياتي اللي اتهدت واللي اتخربت والعلاقه اللي بيني وبينك اتخربت، ابنيها انت يا رب. انا مش قادر ابنيها، ابنيها انت مره تانيه. حينئذ تصر بذبائح البر. انسان يقدر يقدم حياه البر. الذبيحه اللي ربنا طالبها من الانسان ان الانسان يعيش صح. ربنا مش طالب شويه حيوانات ولا شويه تبرعات ولا شويه عطايا من الانسان. ربنا طالب من الانسان، والحاجه الوحيده اللي تفرح قلب ربنا وتريح قلب ربنا هي ان اولاده يعيشوا صح، يعيشوا بالبر. لان كلمه بر يعني رايت، رايت يعني صح، حق، عدل، بر. ذبائح البر محرقه وتقدمه كامله كامله. حينئذ يصعدون على مذابحك قبولا. لما يقدم الانسان الاول ذبيحة البر، حياة تائبة، حياة صح، ممكن بعد كده يقدم الشكل الطقسي او المنظر الطقسي الخارجي. لكن مفيش قبول للعجول الا اذا كانت العجول دي مقدمة من حياة ايه؟ بر. الله لا يقبل صلوات ولا يقبل عطايا من الانسان ولا يقبل اصوات من الانسان ولا يقبل خدمات من الانسان الا اذا كانت كل الحاجات دي مبنية على حياة التوبة اللي بتنشئ في الانسان ذبيحة بر، ذبيحة صح. ممكن تبقى ترجع تقرأ بقية السبع مزامير، لكن نرجع تاني لصموئيل التاني عدد 26 اصحاح 12. وحارب يؤاب رب بني عمون واخذ مدينة المملكة. وارسل يؤاب رسلا الى داود يقول قد حاربت ربة واخذت ايضا مدينة المياه، فالان اجمع بقية الشعب وانزل على المدينة وخذها، لان اخذ انا المدينة فيدعى باسمي عليها. شوفوا يؤاب فعلا كان امين جدا ناحية داود. هو خلاص حقق النصر، لكن قال لداود تعالى انت استلم النصر ده عشان ما يبقاش النصر ده منسوب ليا. برغم ان اللي كان بكل العمل مين؟ يؤاب. لكن يؤاب كان بينكر ذاته من اجل داود، كان بيحب داود جدا، وبرغم من عنفه وفي اوقات كتيره كان بيعاند داود لكن كان بيحبه. بس تلاحظوا ملاحظة لطيفة، انه ما قدرش يحقق النصرة وياخد رتبة عمون الا لما داود ايه تاب، كأن خطية داود كانت معطلة نصرة الشعب كله. فضل يحارب فيها لمدة سنة وزيادة لحد ما داود قدم توبة. فهو كتير بيبقى الفشل في حياتنا او مش قادرين نحقق حاجة بسبب عدم تقديمنا توبة، ولو قدمنا التوبة كل المشاكل بتتحل. تجمع داود كل الشعب وذهب الى ربة وحاربها واخذها، واخذ تاج ملكهم على رأسه ووزنه وزن من الذهب، وزنه من الذهب مع حجر كريم، وكان على رأس داود، واخرج غنيمة المدينة كثيرة وجدا، واخرج الشعب الذي فيها. اذا كان الكتاب المقدس ذكر لنا ضعفات الناس اللي عاشوا مع ربنا وكانوا محبوبين جدا من ربنا، فده ليه هدفين. اول هدف انه يبين ان الجميع ظاهروا وفسدوا اعراضهم مقبلة، ان الكل تحت الالام مهما وصلوا، لكن الكل بيغلط. وتاني حاجة انه يدي رجاء لكل انسان انه لو رجع لربنا الله يغفر مهما كان هذا الشر المتزايد للانسان، بس يرجع. واخرج الشعب الذي فيها وضعهم تحت مناشير وموارد حديد وفؤوس حديد، وامرهم في اتون الاجر، وهكذا صنع بجميع مدن بنيامين. ثم رجع داود وجميع الشعب الى اورشليم. ما زال اثار الخطيه يحط جواه عنف، تم تحت المناشير وتحت الموارد، لان هي تعني المعنيين، لان حطوهم تحت العبودية يشتغل على المناشير، المناشير والموارد وخدم ليك، لان اللي فعلا قتلهم بالطريقة دي يحمل المعنيين الاجر، يعني زي عمل عمال المناجم والحاجات دي الاجراء.